اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. أجمل تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. في هذه الحلقة نناقش ارتدادات الأزمة القائمة الآن بين قطر من جهة والسعودية والبحرين والإمارات ومصر من جهة أخرى على العلاقات بين هذه الدول وتركيا. فمعروف أن تركيا رفضت المطالب الرئيسية التي أصدرتها السعودية وحلفائها لإنهاء الأزمة مع قطر، معتبرة أن أنقرة ليست لها خطط لإغلاق قاعدتها العسكرية في الدولة الخليجية. وقد كان طلب تركيا سحب قواتها أحد قائمة الإنذارات الصارمة التي وضعتها المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المجاورة لقطر، فضلا عن إغلاق قناة الجزيرة والحد من العلاقات الدبلوماسية مع إيران وقطع كل العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين. وردا على ذلك أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه لموقف قطر الرافض لقائمة المطالب التي قدمتها إليها الدول التي تقاطعها، ووصف مطلب إغلاق القاعدة التركية في الدوحة بأنه يفتقد للاحترام. وكان قانون إرسال قوات تركية إلى قطر قد نشر في الجريدة الرسمية التركية في 9 حزيران يونيو بعد يوم من موافقة الرئيس التركي عليه، في خطوة تمثل تعبيرا عن دعم أنقرة للدوحة التي تواجه عزة فرضتها عليها دول عربية أخرى بعد أن اتهمتها بدعم الإرهاب. ومن المعروف أن تركيا ساندت وما تزال تساند قطر خلال الأزمة المستمرة منذ نحو 3 أسابيع، حيث وصلت 5 مركبات مدرعة إضافة إلى 23 عسكريا إلى الدوحة في تحرك قالت القوات المسلحة التركية أنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. ومن المتوقع أن تجري القوات التركية والقطرية مناورة مشتركة بعد عيد الفطر، كما أن عدد الجنود الأتراك في قطر قد يصل في نهاية الأمر إلى 1000 جندي، ومن الممكن إرسال وحدات من القوات الجوية أيضا. والسؤال المطروح هو هل ستؤدي مساندة تركيا لقطر إلى وضعها أمام عاصفة خليجية ومصرية؟ هذه الملفات وغيرها نناقشها مع الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية الدكتور سمير صالحة. الدكتور سمير صالحة الأكاديمي والباحث السياسي، أرحب بك دكتور ضيفا على أثير راديو سبوتك من موسكو.
شكرا، وحييك أنا أيضا وأوعدكم وأوعد العالم الإسلامي عبركم أيضا.
شكرا وكل عام وأنتم بخير. دكتور، أناقش مع حضرتك ارتدادات الأزمة القائمة الآن بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة ثانية، لكن في هذه الارتدادات كما هو معروف هناك يعني شظايا تصيب العلاقات الثنائية المباشرة لقطر مع دول أخرى. الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن دعمه لموقف قطر الرافض لقائمة المطالب التي قدمتها إليها الدول التي تقاطعها، ووصف مطلب إغلاق القاعدة التركية في الدوحة بأنه يفتقد للاحترام. دكتور، سؤالي بداية لحضرتك، هل يمكن أن يؤدي تواصل التوتر بين السعودية من جهة وقطر من جهة أخرى إلى ربما أزمة مع تركيا، لا سيما أن قطر الآن أمام أيام قليلة لتنفيذ المطالب التي وضعتها السعودية وحلفائها؟
نعم، يعني دعني أقول لك أولا رأيي الشخصي أن هذه الأزمة كما يبدو ستتعقد وتتشعب وتستمر وتطول ربما، إلا إذا حدثت مفاجآت عكسية في الأيام القليلة المقبلة. مثل ماذا تكون هذه المفاجآت؟ أن يكون هناك مثلا لقاء تركي سعودي على مستوى القمة ويعقد وتناقش في تفاصيل ما يجري، وعندها ربما قد نراهن على مسار جديد باتجاه الحلحلة في هذا التصعيد. لكن أنا حتى الآن لا أملك هذه المؤشرات أنه هناك رغبة في الجانبين، يعني سواء كان في الجانب الخليجي أو في الجانب القطري باتجاه التهدئة. أنا أتفق نقطة ثانية معك تماما الأمل أنه هذه الأزمة تؤثر وستؤثر كثيرا على العلاقات التركية الخليجية في المرحلة المقبلة، وسيكون لها ارتدادات سلبية على المستوى السياسي وربما الاقتصادي أيضا.
نعم.
نقطة ثالثة باتت شبه واضحة، أنه وزير الخارجية البحريني عندما جاء إلى أنقرة لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بالأزمة مع القيادة السياسية التركية، يبدو أنه لم يكن يأتي كما أنا أفهم وأتابع لمناقشة مشروع وساطة، بقدر ما أنه جاء في محاولة لإقناع تركيا بعدم إرسال جنودها إلى قطر والتراجع عن فكرة القاعدة العسكرية التركية في الدوحة. لماذا أنا وصلت إلى هذه النتيجة؟ لأنه الآن أن تكون أيضا البحرين جزء من هذه المطالب وبينها مادة تتعلق أو أكثر من مادة تتعلق مباشرة بتركيا، هذا يعني أنه مسألة بين هذه الدول الأربعة شبه موحدة، وأنه كان هناك عملية نقل رسائل إلى تركيا عبر وزير الخارجية البحريني.
نعم.
هذه هي برأيي الآن النقاط الأساسية التي تقلق الجانب التركي.
دكتور، برأيك ألم تضع تركيا أو ألا تجد تركيا نفسها في زاوية ضيقة بعد اندلاع هذه الأزمة؟ فهي من جهة تقف مع دولة موجودة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، لكن في المقابل تحصل على توتر مع بقية دول المجلس. هل هناك من تعقيدات لربما أكبر من حجم الخلافات المباشر بين تركيا والدول التي أشرت إليها؟
نعم، يعني الحقيقة أن تركيا انحازت باكرا إلى الجانب القطري، وهي لم تكتفي بإعلان موقف سياسي بل ترجمت عملية هذا الانحياز عبر كما تبعنا جميعا الإسراع في إصدار قرار البرلمان التركي بإرسال الوحدات التركية إلى قطر وتمسك فكرات التنسيق العسكري وتفعيل هذه القاعدة العسكرية التركية في الدوحة. هذا الموقف التركي طبعا هو الذي برأيي أغضب الكثير من العواصم في الخليج. البعض يعني يصر على قطع الطريق على التواجد العسكري التركي في الخليج، لكن هناك نقطة مهمة، أن تركيا لها علاقات ولها عقود واتفاقيات كما تعرف عسكرية مباشرة مع العديد من دول الخليج أيضا، وبينها الدول التي الآن دخلت وكانت جزء من عملية رفض أو تقديم هذه المطالب إلى قطر، وبينها مدى إلغاء هذه القاعدة والتراجع عن هذا التنسيق العسكري الاستراتيجي بين الدوحة وأنقرة. إذن هناك رسائل مباشرة عبر هذه الشروط إلى تركيا أيضا. لذلك الآن تركيا شاءت أم أبت ستجد نفسها في قلب هذا التصعيد وفي قلب هذا المأزق وهذه الورطة. نقطة ثانية، أنه ما قاله الرئيس التركي كما تبعنا جميعا بالأمس، ردة فعله لا تتوقف إطلاقا عند هذا الحد من رفض التراجع عن فكرة إغلاق القاعدة العسكرية التركية، وتوصيف القيادة السياسية التركية أنه هذه الشروط تدخل مباشر في العلاقات التركية القطرية ومساس بالسيادة القطرية التي تختار هي الحليف والشريك الذي تريده. وكان هناك تركيز في وسائل الإعلام التركية على أن ماشي سابقة قانونية سياسية دبلوماسية خطيرة في مسار العلاقات بين الدول وعلى مستوى القانون الدولي. سؤال أنه هل تركيا ستكتفي بهذا الموقف أم لا؟ برأيي هذه نقطة النقاش أيضا الأساسية الآن، لأنه كلما تفاعلت هذه الأزمة أكثر فأكثر، برأيي كلما تفاعلت أنقرة نفسها مجبرة على تحديد مواقف جديدة على ضوء هذا التصعيد. مثلا إذا ما ثبت فعلا أنه هذه الشروط لها علاقة مباشرة بضرب العلاقات القطرية التركية، فأظن أن القيادة السياسية التركية ستعتمد أسلوب لغة جديدة، لأنه كما قلت لك فيها مساس لمصالح تركيا أيضا على مستوى الإقليم ككل.
نعم، وهنا السؤال، أنه يبدو أنه كانت هناك قبل اندلاع الأزمة مباشرة بين قطر من جهة والسعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى، يبدو أنه كانت هناك إرهاصات في العلاقات بين هذه الدول مع تركيا، لأنه الطلب بإغلاق القاعدة التركية في قطر يطرح سؤال حول أسباب إغلاق هذه القاعدة، في حين أنه هناك في قطر أيضا قاعدة أمريكية طويلة عريضة صح التعبير لم يتم الإشارة إليها. هناك يبدو إشارة مباشرة إلى الموضوع التركي، للعمل التركي في هذه الأزمة.
دعني أنا وأنت أولا نتفق على بعض النقاط الأساسية، أنه هذه الأزمة تفاعلت مع زيارة قام بها الرئيس الأمريكي الجديد إلى المنطقة، وبعد مغادرته مباشرة حدث هذا الانفجار وبدأت هذه الأزمة تتطور وتتفاعل. السؤال إذن هو أنه هل كان هناك عقود وتفاهمات تمت بين الإدارة الأمريكية الجديدة وبين بعض القيادات العربية في مسألة تضييق الخناق على قطر وبالتالي محاصرة إدارة القرار السياسي التركي والمصالح التركية على مستوى المنطقة. هذه نقطة برأيي سنناقشها مطولا على دور تفاعل هذه الأزمة. نقطة في غاية الأهمية أيضا أنه الكثير من الرسائل فعلا موجهة إلى قطر الآن، لكن نحن نعرف جيدا أنه الرسائل أيضا بشكل أو بآخر تعني تركيا وتعني سياساتها في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية منزعجة تماما من التقارب التركي الروسي والانفتاح والتنسيق مع إيران في أكثر من ملف، تحديدا في الملف السوري الآن. وأنا أرى أنه ما يجري الآن له علاقة بسياسة أو محاولة رد أمريكي على السياسات التركية أيضا بشكل أو بآخر. ثم ثالثة، يعني على ضوء مثلا الرئيس التركي، أنا لا أعتقد أنه الرئيس التركي سيكتفي بهذه المواقف التي أعلنها بالآن، سيكون هناك تصعيد تدريجي في المواقف القيادة التركية. نحن نعرف رجب طيب أردوغان ونعرف مواقفه وطريقة تعامله مع رسائل من هذا النوع، شاهدنا في داوس كما تتذكر في بروكسل كيف كان يوجه هذه الرسائل بهذا الشكل. الآن لا أظن إطلاقا عندما يشعر أنه مصالح تركيا يتم عملية استهدافها بهذه الطريقة وبهذا الشكل سيقبل من الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول ضرب السياسة التركية في سوريا، السياسة التركية الآن في العراق، وتحاول الآن إيصال الأمور إلى الملف الخليجي.
نعم دكتور، ممتاز جدا أنك أشرت إلى البعد السوري في هذه الأزمة. يعني لوحظ مؤخرا أن الإعلام السعودي يركز على إجراء لقاءات وحوارات مع معارضين سياسيين أكراد في تركيا، مسألة أثارت جدل واسع في ظل التوتر الحاصل في العلاقات بين الرياض والدوحة. البعض يفسر بأن الرياض قد تقدم على التلويح بالورقة الكردية في وجه تركيا مقابل مساعدتها لقطر، حتى وصولا إلى دعم قوات كردية تعتبر أو توصف بأنها حليفة للحكومة السورية ضد تركيا. هل هذا الأمر برأيك يمكن أن يكون وارد؟
يعني برأيي هي ستكون جزء بسيط في مسار هذه الأزمة إذا كانت تطورت وتفاعلت وذهبت نحو التصعيد باستمرار. هذه المسألة التي أنت تشير إليها مهمة، لكن سيرافقها مواجهات في أكثر من مكان، في أكثر التعامل مع أكثر من ملف وأكثر من موضوع، وسيكون هناك رأي فعلا هذه المرة. وطبعا نحن انتقدنا ورفضنا ذلك باستمرار مسألة الاستفافات أو إعادة التموضع على المستوى الإقليمي الجديد. هذه النقطة التي حذرنا منها قد تكون الآن في قلب النقاش في المرحلة المقبلة إذا استمر هذا التصعيد بهذا الشكل. نقطة بسيطة أنا يعني دائما أركز عليها في التحليل في اليومين الأخيرين هي أنه الملف السوري سيكون أول ملف تكون فيه عملية مراجعة التحالفات والاستفافات
حتى من قبل تركيا. يعني دكتور
هذا لا طبعا، وهذا يعني تركيا مباشرة. هذا لا يعني أن تركيا ستغير مواقفها في التعامل مع المعارضة السورية مثلا، لكن في طريقة التعامل مع الملف السوري بشكل أو بآخر سنرى هذه التحالفات. أعطيك مثال بسيط، أنا لا أريد أن أبالغ لأنه لا أملك هذه المعلومات الدقيقة، فقط من خلال المتابعة أنا وصلت إلى هذه النتيجة. لأن الملف السوري قد يشهد تقارب أكثر فأكثر بين أنقرة وبين طهران في إطار التنسيق الذي بدأ مؤخرا كما تعرف أنت أيضا في الآستانة ومسألة المناطق من تخفيف التوتر. هذا الموضوع بعد المؤتمر الآستانة المرتقب الجديد برأيي سيتحول إلى ربما تعزيز علاقات ثلاثية أكثر فأكثر، وهذا جزء برأيي بالنسبة للأتراك على الأقل جزء لعملية الرد على الاستهداف التركي.
نعم الدكتور سمير صالح الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية، أشكرك جزيل الشكر دكتور على هذه المداخلة، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.
شكرا أشكرك أنا أيضا.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.